بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن الحيض والنفاس، اليوم نتكلم عما يحرم بالحيض والنفاس. نعم،
قال: ويحرم بالحيض والنفاس.
وكذا الحيض والنفاس تفسيرهما مختلف، لكن أحكامهما واحدة، لذلك يجب علينا أن نعرف ماذا يحرم بالحيض وبالنفاس. نعم،
ثمانية أشياء.
نعم،
الصلاة.
تحرم الصلاة على الحائض والنفساء، لذلك لا يجوز لها أن تؤديها ولا يجب عليها قضاؤها. وهنا ننبه، كما أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي عند الحيض والنفاس، لا يجوز لها ترك الصلاة عند انتهاء الحيض والنفاس، ولا يجوز لها ترك الصلاة عند الاستحاضة. لذلك الصلاة واجبة وتسقط عن الحائض والنفساء في أيام الحيض وفي أيام النفاس، لذلك يجب على المرأة أن تسارع إلى الاغتسال عند تيقن طهرها من الحيض والنفاس، ويجب على الرجل أن يتابع من تلزمه متابعتهن من النساء، زوجة وبنت وما شابه ذلك، وأن يعلم من حوله من النساء هذه الأحكام، حتى لا تتساهل نساؤنا في قضية الاغتسال من الحيض والنفاس والمسارعة إلى الصلاة.
والصوم
كمان أيضا يحرم الصوم، يعني لا يحل لها أن تصوم، فإذا صامت أثمت، يعني إذا امتنعت عن الطعام والشراب فامتناعها قد يكون عبارة عن عادة أو عبادة، يعني هي الآن لا تريد أن تأكل في رمضان ولا تريد أن تشرب في رمضان، لكن ما نوت الصيام، هل هذا صوم؟ الجواب لا، هذا امتناع عن الطعام والشراب. طيب، لكن لو نوت الصوم نقول لها امتناعك هذا صار صوما ولا يحق لك أن تصومي، هو غير صحيح وليس لك أن تبادر إلى ذلك. طب هل يلزمها أن تأكل؟ الجواب لا يلزمها، ولكن تنتبه إلى شيء، إذا أرادت أن تأكل أو أن تشرب ينبغي عليها أن تراعي حرمة رمضان، فلا يصير الفطر مظهرا واسعا بين النساء ولو كنا في الحيض، وكذلك تراعي الناحية التربوية في قضية الأكل والشرب أمام الصغار أو أمام من حولها من الرجال، يعني الفتاة الآن بين إخوتها، هي الآن مفطرة لكن لا ينبغي أن تظهر فطرها أمام إخوتها، بل تتحلى بالآداب وتتحلى بالستر في هذه المسائل.
وقراءة آية من القرآن.
وقراءة القرآن ولو كان آية، يعني أن تقرأ القرآن ولو بلا مس، لا يحق لها ذلك. طبعا المراد بالقراءة هنا التلفظ بالقرآن الكريم، أما لو أمسكت مثلا الآن جهازا وصارت تقرأ بعينيها دون تلفظ، نقول هذا ليس قراءة، هذا عبارة عن نظر إلى القرآن، والنظر إلى القرآن لا يحرم. يعني لو أن امرأة رأت لوحة معلقة فيها آية الكرسي فنظرت إليها بعينيها ومررت هذه العين على كل ألفاظ الآية ولم تتلفظ منها بحرف، ماذا نقول لها؟ أنت ما قرأت ولكن أنت نظرت إلى القرآن. فلو راجعت المرأة حفظها بالنظر دون تلفظ هذا لا إشكال فيه.
ومسها
أيضا، ومس القرآن ولو آية هذا لا يجوز. ليه؟ المس لا يجوز وقراءة القرآن لا تجوز أيضا. وطبعا هنا فصل بينهما لعدم التلازم بينهما، فقد يحصل المس دون قراءة وقد تحصل القراءة دون مس، فهما إذن فعلان يحتاج كل منهما إلى بيان حكمه. لا يجوز المس إلا بغلاف متجاف، إلا بحائل بين الماس والممسوس. يعني أنا أريد أن أمسك المصحف، لا يحق لي أن أمسه بيدي. طب لو أمسكته بشيء، لو أمسكته بشيء آخر لا مانع في ذلك، لكن يكره أن أمسه بما هو متصل بي كثوب. لكن لو أنني مثلا يعني حملته ضمن يعني حقيبة، ضمن بيت للمصحف أو ما شابه ذلك منفصل عنه، لا إشكال في ذلك.
ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد،
والشرط أن يكون الغلاف منفصلا عن القرآن. أما لو كان بيت جلد للقرآن ملصق بالقرآن، القرآن يعني ملصق بهذا البيت، ما الحكم؟ نقول لما ألصقت البيت بالقرآن صار كأنه من القرآن. لذلك الآن في الجلد الخارجية للقرآن الكريم هاي لا يكتب فيها قرآن، ومع ذلك لا يجوز مسها. لماذا؟ لما ألصقت بالقرآن صارت كأنها من القرآن. كذلك الأوراق البيضاء التي تكون في أول المصحف أو في آخر المصحف، أو البياض الذي لم يكتب عليه شيء في القرآن من الهوامش، كل ذلك لما كان متصلا بما كتب عليه القرآن صار في حكم القرآن ويحرم مسه. طيب لو أنا الآن فصلت هذا البيت الجلدي عن المصحف وصار القرآن موضوعا في المصحف ومفصولا عنه، ما الحكم؟ لا مانع بمس الجلد من الخارج ولا يجوز مس القرآن مباشرة.
ودخول مسجد
أيضا، ودخول مسجد، وعند الأحناف لا فرق بين أن تدخل وتمكث أو تدخل ولا تمكث، الدخول مطلقا حرام، سواء كان ذلك لقراءة قرآن أو درس علم أو ما شابه ذلك. هذا المكان طالما أنه مسجد إذن لا يجوز لها أن تدخله. طبعا عند الشافعية المحرم هو المكث، أما لو دخلت للعبور فقط بلا مكث فإنه لا يحرم. وهذه رخص لا مانع أن نستفيد منها في المذاهب الأخرى إذا كانت أقوالا معتمدة في تلك المذاهب. أما مذهب الأحناف فهو المنع للدخول مطلقا لكل ما هو مسجد.
والطواف،
والطواف حول البيت، لكن الطهارة من الحيض والنفاس هي يعني واجب وليست بشرط صحة، لذلك لو طافت وهي حائض صح طوافها، فإن كانت متعمدة فهي آثمة ويلزمها الكفارة، والكفارة لتصحيح الطواف ورفع النقص عنه لا لرفع الإثم. يعني ليس لها أن تبادر إلى الطواف ثم تكفر، تقول أنا مثلا بذبح دم أو مثلا أنا بتصدق، نقول لها بالأصل ليس لك ذلك. يعني أنت الآن لو طفت طواف القدوم بالحيض أنت الآن ليس لك أن تفعلي ذلك، ويجب عليك أن تمتنعي حتى لو فاتك طواف القدوم كاملا. يعني قال لك أنا ما بطهر لبعد عرفات، ماذا نقول لها؟ ليس لك أن تطوفي طواف القدوم ولو فاتتك هذه السنة، فلو فعلت فأنت آثمة وعليك دم شاة، ودم الشاة هنا لا لرفع الإثم ولكن لرفع النقص المتمكن بالطواف، أما الإثم لا بد له من توبة. لذلك لا يجوز للمرأة أن تباشر المعصية في الطواف ثم تقول أنا أكفر. طبعا لو طافت بالحيض ما في عندنا شيء صدقة، أما لو طافت محدثة حدث أصغر هنا يلزمها الطواف، يلزمها الصدقة في طواف القدوم.
والجماع
أيضا، الجماع يحرم عليها وعلى زوجها، ويحرم عليها أن تطيع زوجها في ذلك. يعني لو طلبها وأصر عليها وهددها بالطلاق وما شابه ذلك ماذا تفعل؟ تمتنع. لماذا؟ لأن هذا الجماع معصية. وبهذا نقول إخواننا الرجل والمرأة ينبغي عليهما أن لا يفعلا ما يثير الشهوة وبالتالي يستسلمان لهذه الحاجة. أنت الآن رجل وزوجتك الآن في الحيض، إذا معناه ابتعد عنها قليلا حتى لا تقع بالمعصية أنت وهي، وهي كذلك لا تقرب من زوجها ثم تقول والله هو أجبرني أو كذا، نقول لها انتبهي إلى ذلك أنت وزوجك. كما أنهما ينتبهان إلى ذلك في الصيام كذلك في أيام الحيض والنفاس.
والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
إلى ما تحت الركبة. إذن المرأة هي حلال للزوج في الاستمتاع، فقط ما بين السرة والركبة لا يجوز الاستمتاع به مسا. لماذا؟ لأن هذا المكان ربما لو استمتع به مسا أدى ذلك إلى الجماع، والراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما لو أنه استمتع بها بما فوق الإزار، في صدرها، في بطنها، في كذا، وما تحت الركبة، هذا لا إشكال فيه. وكذلك لو استمتع بما بين السرة والركبة من غير مس وإنما فقط من فوق الثياب، هذا أيضا لا إشكال في ذلك. وهذه الأشياء الثمانية هي المحرمة التي نبه عليها الشرع. وهناك عند بعض الناس قضايا أخرى ربما تنتشر بها العادات. البعض يقولون المرأة الحائض لا تشتغل بالطبخ ولا بالأكل ولا بشيء من الطعام لأنه يفسد، وكذلك ربما لو دخلت في زرع تفسده. هذا كلام لا يقوله المسلمون. وكذلك ربما بعض الناس يقول لك أنا أمتنع عن النوم مع زوجتي في فراش واحد كما يفعل بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وكان غنيا عنه، ونقل عنه ذلك مع أنه من خصوصيات الحياة الزوجية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع لنا وقدوة لنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.